والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ حديثي إليكم ليلا، أود أن أتوجه بالشكر للذين سلموا هذه السنة حق قلبنا، سنة إقامة هذه النوادي الأدبية لإشاعة المعرفة على أكبر قطاع من الأمة في وقت تحتاج فيه الأمة إلى المعرفة أكثر من أي وقت مضى. وأحمد لهم أن وضعوا هذه النوادي في تلك الأيدي الأمينة التي تحرص على أن لا يصل إلى الناس إلا كل خير. ولا أريد أن أمتدح الإخوة المسؤولين عن النبي وهم أهل الآن، فقد نهينا عن مدح إخواننا في وجودهم، ولكن أسأل الله تعالى أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأتوجه بالشكر إلى أهل الفصل الكرام، فقد سألت أشيد رئيس النادي لماذا يعني قررت أن أترك هذه المحاضرة في الإحسان، فقال كان الهدف وطلب أهل الإحسان، وهذه ثقة أعتز بها وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظني فيه. بعد هذه المقدمة اللازمة أقول أيها الأحباب، في عام 1975 هجري دعيت لمؤتمر عقد بمدينة الرياض، كان عنوانه مؤتمر التضامن الإسلامي في مجال العلوم والتقنية، وطلب مني أن أكتب بحثاً عن الثروات المعدنية في العالم الإسلامي. وبعد أن حاولت الكتابة في هذا المجال وجدت أن الفنادق سيكون مقروراً معاناً، فاستخرت الله وانشرح صدري للكتابة في موضوعي أحمل همه منذ زمن طويل. فقدمت للمؤتمر بحثاً بعنوان عن ضرورة إعادة صياغة العلوم من منظور العقيدة الإسلامية أو من منطلق العقيدة الإسلامية. وحينما قرأت البحث انقسم الحضور حياله إلى مجموعتين رئيسيتين، نفر أيدوا الفكرة وتحمسوا لها وطلبوا مني تطبيقها، ونفر آخر سحر من الفكرة وقف يتساءل هل هناك علوم مسلمة وعلوم غير مسلمة حتى تنادي بأحسنة العلوم. ولكني أحمد الله تعالى أن الفكرة انتهت، فقد تناقل الإخوة هذه القضية بحماس شديد، ونشر البحث في أكثر من بلد من بلد من بلدان العالم الإسلامي، وأقل له مؤتمر أخذ لهذه القضية مؤتمر في إسلامباد عام 1982 ميلادية. ثم اهتمنا بهذه القضية معهد من المعاهد الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه معهد المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأصبحت القضية متحركة الآن، وبدأ من جعلها في نطاق العلوم التطبيقية، العلوم الثورية، العلوم التجريبية فقط، فقد وطقت القضية على اتساعها لتكون في منطلق أو في مجال مختلف المعارف الإنسانية. وهناك قضية حية الآن مؤداها ضرورة أسلمة المعرفة. وقد ينتهى السائل، لماذا ندعو الآن إلى أسلمة المعرفة؟ ولكي أجيب على ذلك السائل لابد لي أن أعود بكم قليلا إلى الوراء. نحن نعلم أن الحضارة الإسلامية كانت أطول حضارة عرفتها البشرية، امتدت إلى أكثر من 11 قرن منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بدايات عصر النهضة قرن 13 ميلادي. 13 قرن كان المسلمون فيها هم حملة لواء المعرفة في شتى مناحي هذه المعرفة، في العلوم التجريبية، في العلوم التطبيقية، في الفكر الإنساني بصفة عامة، في الاقتصاد، في السياسة، في الحرب، في كل أمر من الأمور كان المسلمون هم حملة المشاعر. ودار الزمن ضرورة، وكما تتحرك كل أمور على الكون بالقوس الذي بداياته الضخم ونهايته الضخم، تحركت الأمة الإسلامية. في وقت استيقظ فيه غيرها من الأمم على ضرورة الاهتمام بقضايا المعارك. فقامت النهضة الأوروبية التي نحيا في ظلها الآن، النهضة الغربية أو الحضارة الغربية، انطلقت على أساس من قواعد الحضارة الإسلامية، على أساس من القواعد الإسلامية في الأندلس وفي الصقلية وفي باليرمو في إيطاليا، وما نقل إلى هذه البلاد عبر الحروب الصليبية. ولا يمكن نوصف مسلما كان أو غير مسلم دور الحضارة الإسلامية في الحضارة المعاصرة التي يحياها الناس في أيام الآن. ولكن هناك فارق كبير. الحضارة الإسلامية حينما قامت ولديها دستور واضح تقيس به الحق وتميزه من الباطل، وتعرف أين تتجه. لديها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ضوابط حكمت بها على كل أمر من أموره، فاستقامت لها الحياة دينا ودينا. الحضارة الأوروبية حينما قامت على أساس من صراع شديد بين رجال العلم ورجال الكنيسة، فبدأت بالمفاصلة بين قضية العلم وقضية الإيمان. هذه المفاصلة لم تعرفها الحضارة الإسلامية في يوم من الأيام، لأنها حضارة استهدف بنور الرسالة الخالدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحضارة الغربية التي تحكم العالم الآن بدأت بداية مادية منكرة. فتن الناس في مطارح بالعلم والمنتجات، وهم قد خرجوا من معركة مع الكنيسة فصلت بينهم وبين الإيمان بصفة عامة، وفصلت بينهم وبين القضايا الغيبية بصفة عامة، فاتسمت هذه الحضارة بصفة مادية بحتة، لا شيء إلا المال، لا عقد ولا روح ولا دين ولا إله، إن هي إلا أيام من الدنيا وما يدركنا إلا الله كما قال الناس في عصر الجاهلية الأولى. هذا هو الفرق بين حضارة الإسلام والحضارة التي نحيا في ظلها الآن. الحضارة المعاصرة حضارة مادية بكل أبعاد، ولذلك انطلقت بمنطلقات منكرة للدين، رافضة لقضية الغيب، رافضة لقضية الإيمان، معارضة ومعاندة لكل فكر يمكن أن يرفض الإنسان الخلق. وصحت الأمة الإسلامية بعد غفوة طويلة وإرادة محقة بالرأي، فبدأت تنقل هذا التراث، تنقل عن الأمم الغربية والشرقية على حد سواء، خاصة في مجال العلوم البحث والتطبيق. وهي في نقلها هذا نقلت الغفة والسبيل واختلطت بها المفاتيح. ولذلك كنا نجد الشباب في مدارسها تتمسكهم توجهات متباينة في حفظ الدين، يتحدث اليهم المعلمون عن قضية الإيمان، عن قضية الغيب، عن قضية البحث، عن قضية الحساب، عن الجنة، عن النار، عن القيم، عن الأخلاق. وفي شفق العلوم الكونية أو ما يعرف العلوم البحثية والمنطقية مفاصلة كاملة، لأننا نقلنا هذا الصراع عن غير من الأمم. وفي اعتقادي أن الحضارة التي نحياها الآن وقد حققت من الإنجازات في مجال العلوم التقنية ما لم تحققه البشرية في يوم من الأيام، لأن العلوم الكونية لها طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما ازدادت دائرة النظر في هذا الكون ودائرة الإحصاء لأشيائه والتبويب لذاتها، كلما ازدادت الإنتاجات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان من التأمل في هذا الكون. الحضارة التي نعيشها الآن تسمى بجدارة حضارة العلم والتقنية، وما التقنية إلى التطبيق المباشر للعلم والمنتجات. هذه الحضارة حققت في القرن الأخير وفي النصف الأخير من القرن العام ما لم تكن الإنسانية تحلم في يوم من الأيام بتحقيقه. حضارة الصواريخ الفضاء، حضارة الإلكترونيات والحاسبات الإلكترونية العملاقة، حضارة الهندسة الجينية، الهندسة الجراحية، حضارة زرع الأنسجة، حضارة المواصلات الفائقة السرعة، حضارة التحكم عن بعد، التحكم الآلي، حضارة مذهلة في الفيزياء ذاتها، وقد انبهر الناس بهذه الإنجازات انبهارا شديدا. وظلت العلوم تكتب في منطلقاتها في هذه الحضارة من ذلك المنطلق المادي الصرف الذي ينافي قضية الإيمان ويعارض قضية الغيب ويقصد قضية الدين. ولكننا الآن حقيقة كما تقف الأمة الإسلامية على مفترق طرق، تقف البشرية كلها على مفترق طرق. نشر منذ سنوات قليلة كتاب ممتع كتبه عالم فيزيائي وأحد علماء الفلاسفة، عنوانه العلم في منظور جديد. علمان من غير المسلمين يقولون أن العلم في منظور جديد قفز قفزة هائلة وغير منطلقه بالكامل، وخلف هذا المنطلق المنازل الذي بدأ به من القرن التاسع عشر وفي أوائل هذا القرن. أصبحت المشاهدات العلمية في منطلقاتها الكلية تؤكد على حقيقة الغيب وتؤكد على حقيقة الإيمان بخالق عظيم لهذا الكون، وتؤكد على حقيقة أن هذا الكون ليس لم يخلق بالصدفة وليس أمرا عشوائيا، ولكن هناك قدر هائل من التدبير والعلم والمعرفة والتخطيط لبناء هذا الكون، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون بغير غاية، لا يمكن أن يكون هذا الأمر كله عرفة. فأصبحت المعارف العلمية في نظرتها الكلية وفي معطياتها الحالية تخالف تماما المنطلق الذي انطلقت منه هذه الحضارة في مبدئها. ولكن تبقى قضية العلم والعالم، خطأ شائع خير من حق غير معروف. الناس ضائعة حقيقة، والذين يكتبون من هذه الزوايا قلة في العالم خاصة في العالم الغربي. ونحن أمة الرسالة الخاتمة المطالبون بالجهاد البشري نقلنا عنهم أفكارهم العلمية والتخيل في غفل تراسميها واختلطت لدينا الأمور. وعلى الأول أن نثق في أنفسنا وأن نعاون بعث هذه الأمة من جديد، ولتحقيق هذا البعث لا بد من مجاهدة حقيقية لإعادة صياغة المعارف الإنسانية كلها في مختلف مجالات المعرفة من منطلق العقلية الإسلامية. قد يتخيل بعض الناس أن هذا أمر تعصبي، أننا نتعصب لديننا، ولكننا عندنا الأحباب نعلم أن الإسلام هو الدين الوحيد المفروض من الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في مصدر التشريع الثالث بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام، ويفسرها المفسرون بأنه لا يوجد دين آخر بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبله ربنا تبارك وتعالى. ويؤكد القرآن العظيم هذا المعنى في مقام آخر بقول الله تبارك وتعالى ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا؟ كل صاحب عقيدة يتخيل أنه وحده قد أوتي مفاتيح الحكمة، ولكن لسنا نحن المسلمين الذين ندعي لأنفسنا هذا الفضل، إنه ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سنوات قبل 14 قرنا يقرر حكمه المتكلم إن الدين عند الله الإسلام، ويؤكده من مقال آخر من قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعلم أيها الأحباب أن الدين ينزل في القضايا الغيبية أو القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يحري لنفسه فيها جوابا. قضايا كقضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، كلها أمور غيبية لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من قدرات عقلية أن يصل بعقله منفردا إلى جواب صحيح في قضية العقيدة، أو أن يضع لنفسه نمطا صحيحا في العبادة، أو أن يضع لنفسه دستورا أخلاقيا شاملا يتوائم معه بعقله ومع إمكانه، أو أن يحكم فيما بينه وبين الآخرين بعدل مطلق. ولذلك كان ضرورة الدين ربنا خلق الطعام طرح الإنسان في مجال اكتشاف المعرفة يجتهد فيها حق طاقته بغير سبب. وكلما اجتهد الإنسان كلما وصل إلى معالي الأكثر، وهذا الذي نراه في أيامنا حاليا. أما في قضايا الدين فلو صرف الأمر للإنسان لظن به ضلالا بعيدا. وهذه القضايا القديمة علمها ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام، وعلم آدم بنيه وأمورها هذه المعتقدات في بني آدم، ولكن الإنسان في طبيعته النسيان، في طبيعته الانحراف، في طبيعته التعدي على حدود الله، فيظل الإنسان في غيه حتى يمنع عن هذه الهداية الربانية وتصبح الحاجة ملحة إلى رسالة جديدة من ربنا تبارك وتعالى من نفس المصدر تعلم الإنسان الإجابات الشاملة عن هذه الأسئلة الكلية. من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يوصل لي أن أحقق هذه الرسالة على وجه الأكمل والأمثل ثم ما هو مقصودي بعد هذه الحياة؟ هذه الأسئلة الكلية تتبادر في ذهن كل إنسان زادت ثقافته أم قلت وطال أجله أم قصر، وإذا لم يجد إجابات شافية عليها يظل قلقا في هذه الحياة غير مستقر مهما توفرت له من أسباب الرخاء المادي والسعادة المادية ما توفر. ولذلك الدين ضرورة، ولا يستطيع الإنسان أن يعمر هذه الحياة بغير دين. وظلت هذه السلسلة الطويلة من الرسل والرسالات تقرع وكلها بنفس المصدر، وكلها تجيب للإنسان على هذه التساؤلات الكلية، وكلها يهدي الإنسان في هذه الأمور الغيبية العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. أما استقرار الإنسان بالكون وتأخذه لسنة الله الحاكمة فيه وتوظيف ذلك كله في عبارة الحياة على الأرض، فقد صرف بابا مفتوحا للإنسان يتنافس فيه متنافسه. ويبقى الإنسان مهما حقق من أسباب المعرفة يخشى إلى الكون محتاجا إلى إجابات شافية في هذه القضايا الكلية. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يوصل لي أن أحقق هذه الرسالة على وجه الأكمل والأمثل ثم نقوى مصيري مع هذه الحياة؟ لو لم يجد الإنسان الإجابات الشافية لهذه الأسئلة الكلية للدين ظل قلقا حائرا ضالا ضائعا مهما توفر له من أسباب الرخاء المادي ومهما تجمع لديه من معارف عن هذا الكون وأشياءه. ومن هنا تقف البشرية كلها للأمة الإسلامية وحدها محتاجة إلى هذه الهداية الربانية، محتاجة إلى نقل هذا التراث العظيم من المعارف بإطاره المادي المرشد إلى إطاره الإيماني الخاص. وهذا الضوء لا يستطيع أن يقوم به غير المسلمين، لا يستطيع أن يقوم به إلا المسلمين. ولذلك نقول أنا الأولان لهذه الأمة أن تبدأ بإعادة صياغة المعارف الإنسانية كلها في مختلف المجالات من منطلق العقيدة الإسلامية الصحيحة. قلت الثاني لماذا قصدت قضية في الموضوع عن العلوم وما هي العلوم؟ العلم لغة هو كل ما وصل إلى إدراك الإنسان المعارف، ولكن معنى أن العلوم المعارف هذه التي تصل إلى إدراك الإنسان لها مصدران أساسيان: الوحي السماوي المنزل في القضايا الغيبية، والعلوم المكتسبة التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها من نظره وتأمله في هذا الكون واستقراء سنن الله فيه. وكما أشرت العلوم الموحى تنزل أو تأتي في القضايا الغيبية، القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يحقق فيها إنجازا صحيحا، والعلوم المكتسبة باب مفتوح للإنسان يتنافس فيه. وأنا عادة أرتب المعارف الإنسانية في ترتيب خرم قاعدة كتب العلوم الكونية وتطبيقاتها، أو ما يعرف اسم العلوم صفة عام أو العلوم بحث عن التطبيق. ثم يأتي فوق ذلك فلسفة العلوم، ويأتي فوق فلسفة العلوم الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق مكرر، وكل ما يتعلق بالإنسان لابد أن يقرر فوق الأشياء الموجودة في هذا الكون. وتأتي فوق الدراسات الإنسانية الفلسفة على الإطلاق، والفلسفة هي حب الحكمة، ليس هذه الشفقات التي يعني يسعى من وراء يجري من وراءها كل صاحب فكر منحرف، ولكن الفلسفة هي حب الحكمة، وهي بمفهوم هذا فضيلة الإسلامية، ليست الشفقات غير المضلة التي نراها من حولنا في دول كثيرة حتى في بلادنا. ويأتي فوق الفلسفة العقيدة المناسبة، وهذه قيمة المعرفة الإنسانية، لأن قيمة هذه المعرفة كما عرفها القرآن العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. خلينا نبدأ، لماذا وضعت المعارف الكونية في قاعدة الهرم؟ ليس احتقارا للمعرفة الكونية، ولكنها تشريف لها وتعظيم. المعرفة الكونية هي المفتاح الذي يستطيع الإنسان أن يقوم به في عمارة حياته هذه الدنيا. المعرفة بأشياء هذا الكون، وعلم آدم الأسماء كلها أشياء هذا الكون، هي الناشبة التي يصلي منها المسلم، يصلي منها الإنسان فيرى بقيه صلح الله. هذه الناشبة اللازمة الضرورية لعمارة صحة الأرض لابد من إصلاحها أولا. فلسفة العلوم هي ربط، هي النظرة الكلية الشاملة التي تريد الإنسان علاقته بخالقه من خلال النظر في الخلق. ثم الدراسات الإنسانية، كل ما يتعلق بالإنسان، اللغات، الآداب، الشعر، الاقتصاد، السياسة، العلوم السياسية، الدراسات الاجتماعية، العلوم السلوكية، كلها يدخل في الدراسات الإنسانية. ويأتي من فوقها الفلسفة، وهي ربط الإنسان بخالقه عن طريق الفكر، لا عن طريق النظر المجرد في الكون. وأكثر ذلك العلم الموحى به في قضية الدين. فإذا أطلقنا هذه القاعدة انطلقت أمور كثيرة في وقت فتن الناس فيه بالعلم ومنجزاته فتنة حالية. دعوني أضرب بعض الأمثلة البسيطة. كيف تكتب العلوم الإنسانية؟ وما هي أخطار ذلك؟ ما هي الأخطار التي تنجم من كتابة العلوم للمصطلح غير الإيمان؟ تكتب العلوم اليوم في غالبيتها من منطلق المادي البحث، منكر لكل ما هو فوق المادة، وذلك بحجة أنها بمفهومها المحدد تتعامل مع المادة فقط، أو بدعوى أنه إذا كان بالحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينتبه أن تنسب إلى أسباب فوق الطبيعي، أو انطلاقا من قاعدة خاطئة مؤداها أن الاعتقاد بدين المال قد يفقد مشتغل العلوم قدرا من حريته للتفكير. كل هذه الطروحات طرحت لماذا نقصر العلوم عن الجانب المادي، ولقد تعاونت على ابراز ذلك الاتجاه المادي في الكتابه العلميه عوامل عديده، منها العداء التقليدي الموجود بين المشتغلين بالعلوم والكنيسه في العالم الغربي، والحرب المنظمه التي كانت تشنها الدوله وتتبناها ضد كل الأديان في العالم الشيوعي، والحمد لله انحرفت الشيوعية وصح أثرا بعد عين. ثم تخلف المسلمين في هذين المجالين للعلوم الدينية عن ركب الحضارة المعاصرة خلال القرنين الأخيرين في ظهور العلم. تخلف واضح تشنها الدولة وتتبناها ضد كل الأديان في العالم الشيوعي، والحمد لله انحرفت الشيوعية وصح أثرا بعد عين. ثم تخلف المسلمين في هذين المجالين للعلوم الدينيه عن ركب الحضاره المعاصره خلال القرنين الاخيرين بضبط عام. تخلف واضح لا نستطيع ان ننكره على الاطلاق. ووقوف العلوم في الى اطار الماده فقط حقيقه ظلم للعلم، يعني حينما ادرس لطلابي ان هذا الكون شافع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، إذا وقفت بالمعرفة عند هذا الحد ظلمت هذه المعرفة ظلما كبيرا، وظلمت طلابي وأخي ظلما شديدا. إذا لم يكن لي ذلك إذا معنا أن هذا الكون المادي أهم لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه لنفسه بل لابد له بموجب عظيم، أن هذا الكون التقيس الجناح المحكم الحركة المنضبط السلوك لا يمكن أن يكون إنتاج السلطة بل لابد له من تدبير المحكم المصلح. إذا لم تستنتج من ذلك أن هذا الإله العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته لابد له من الصفات ما يغير هذا الكون، لا يحده المكان ولا يشبهه الزمان، ليس كمثله شيء، لا تنصف العلم ولا تنصف من معلم. ولكن العلم كما تعلمون بدا يدور في اطار الماده فقط، وهذا الدوران في اطار الماده ظلم العلم ظلما شديدا، وجعل العلماء المعاصرين ينطلقون في غالبيتهم من هذه المخالطات الماديه المحدوده التي تنكر كل ما هو فوق الماده، بما في ذلك الغيب، بما في ذلك الدين، بما في ذلك الحقائق العليا التي تعلمها الاديان والتي تفوق الماده او لا تستطيع الماده ان تفوق اليها بطريقه ثانيه. من الامور الاساسيه في نهج العلم كتابة لادعاء الباطل الادبي العام ان هذا العالم ادبي كان منذ الابد وتظل الى الابد، واذا كانت هذه صفه العالم انتهت الحاجه الى خالق وانتهت الحاجه الى خلق، وتعارض ذلك مع نصوص صريحه في الدين، وقف المسلم في خيره بارده. علما ان العلم في النجاه الكليه الحاليه يؤكد على ان الكون الذي نحيا فيه له بدايه. يحاول العلماء حسابا، ومن المعجزات في هذا الخلق انه ما من امر من الامور حدث في هذا الكون الا وهو مسجل في صفحة هذا الكون. كل شيء الأرض التي نحيا عليها، لا في هزة أرضية تعرض لها، أو حركة بانية للجبال، أو ثورة ركامية، أو تغير في تركيب الصخور، أو تغيير غلاف الجاذب أو المائي، إلا وهي مدونة في صور هذه الأرض. ما في أمر من الأمور حدث حتى في الفضاء الكوني الحين هنا إلا وهو مسجل في صخور هذه الأرض، وجعلته ربنا تبارك وتعالى في متناول العقل البشري وفي متناول الجسم البشري. ويؤكد العلماء الان ان الشمس التي نحيا في ظل من ظلها وحرارتها تفقد من كتلتها في كل ثانيه ما يعادل 4.6 مليون طن. هذه الى ثمان. الشمس التي نحيا فيها الى ثمان. ونرى في صفحه السماء نجوما كانت في الشمس متوسطه مضيئة ملتهبة خبر جبرها وانطفأ وهجها وأصبحت نجوما بيضاء قسما لا حرارة فيها ولا حياة ولا نجوم. ما ذلك؟ السماء. فالكون الذي نحيا فيه الآن ليس كونا أدبيا، كون نجم جاهل، وقد وضع ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وتقديره ساعات كونية في صور هذه الصور وصور الكون صور غير الأرض من الكواكب تغمص لنا بدقة بارزة منذ متى كان خلق هذا الكون. يحسب العلماء أن الكون الذي نحيا فيه يتراوح عمره بين 15 و20 مليون سنة، 15 و20 ألف مليون سنة. وقد يسأل سائل كيف وصلوا إلى ذلك؟ هناك ساعات كونية، هذه العناصر المشعة التي تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابتة يمكن أن تستخدم بدقة بارزة في تحديد العمر الخطة لأي قطعة أخرى. سواء كان ضيقة سماوي حتى إلينا من الفضاء أم قطعة الأرض على وجهة الأسطور هذه القشرة الأرضية. العلماء الآن حينما نظروا في الكون الذي نحيا فيه وجدوا أن الغالبية العظمى لمادة الكون المنظور هي غاز الهيدروجين، وهو أحد العناصر المعروفة. يليه كثافة الهيليوم، والهيدروجين والهيليوم معا يكونان اكثر من 98% من بدء الكون المنظور. وباقي العناصر المعروفه وهي 100 كذا عنصر تشكل اقل من 2% من بدء الكون المنظور. فتوصل العلماء بذلك ان الكون اصله غاز الهيدروجين. ثم ادرك العلماء ان هذا الغاز يتجه في عمليه معاكسه لعمليه تحمل الاشعاع في داخل الجسم ليكون العناصر الافخم بطريقه مسلمه. فالهيدروجين يتحد لعمليه اندماج نووي في داخل شمسنا يكون هذا الدين. وتنطلق الطاقة عالية، ودرجة حرارة الشمس 6000 درجة مئوية، ودرجة حرارة الجو فيها أكثر من 20 مليون درجة مئوية. وهناك من النجوم ما تصل الحرارة في جوه إلى أكثر من 2000 مليون درجة مئوية، وهي النجوم التي أفران صنع الحديد ومجموعة نجوم خاصة تتطور مثل المستعيرات أو فوق المستعيرات نور يحصل النور. هذا الكون الذي نراه مكشوفا نجوم طول ونجوم طويل، نجوم تفقد شمسنا تفقد مكتبها في كل ثانية 14 مليون صنة، هي إلى كمال كون تندخل فيه الحرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة والطاقة المنتظمة. لو كان هذا الكون أتوميا لتساوت الحرارة المنتظمة من بعيد، ولكن العلم التجريبي والمراقبات الاستقرائية في مصحف الكون الآن تؤكد على أن الكون الذي نحن نحيا فيه الآن ليس كونا أتوميا، كون له بداية وكل ما له بداية لا بد أن يكون له في يوم من الأيام النهاية. وحتى هذه النهاية يحاول العلماء استقرائها بالمعدلات الحالية التي تحدث بين التفاعلات النووية في صفات الجو. بالادعاء الباطلة للمشيع في الفلك العلمية المعاصرة، بالادعاء لأن كل مادة ولا شيء أقصى المادة، حتى أنهم بدأوا يتكلمون عن التطور المادي، تكون العناصر، تكون المركبات الكيميائية، تكون الخلية الحية، تطور العضو أو تطور هذه الكائنات العضوية، ثم يتحدثون عن تطور العقل. فجاءت الأبحاث التي قام بها علماء الأعصاب وعلماء المخ في أيام هذه تؤكد على حقيقة مذهلة أن العقل البشري مختلف تماما عن المادة، لا تحكمه قوانين المادة. إن الإدراك والذاكرة والوعي والإحساس والانفعال كلها أمور خارجة عن المادة، ولا تحكم المادة، ولا يستطيع العلماء أن يقولوا في هذا قول يخالف دليل الاستنتاج الكلي الذي وصل إلينا علماء الأبحاث المخ والأعصاب في أيام الخامس، وقد بدأوا من منطلق مثل ذلك. يعني بدأ العلماء الذين حاول أن يرجعوا أن المخ هذا مجرد مادة تطورت تفكير معين فأصبح لها قدرة على التفكير وعلى اختزال الذاكرة، فإلى الأبحاث علم الأعصاب ودراسات المخ تنفي ذلك تماما وتؤكد على أن هذه القضايا قضايا بعيدة بعدا كاملا عن المادة والروح. هذا الكتاب الذي تحدثتكم عنه يقول الحضارة الغربية كتاب العلم لمنظور الجديد، الحضارة الغربية ما بنحت من معاصر المنطق تخضع للسلطان العلمي التجريبي، بين أن النظرة الكونية التي تولدت في كتاب عقل المنطق تواجه في الوقت الراهن تحديا للعلم القرن العشرين. ونحن الآن بالفعل نواجه مشكلة لأنه ليس لدينا نظرة مقبولة، فالنظرة القديمة تؤدي دورها على الوجه السليم ولا نحن تعلمنا النظرة الحديثة بطريقة مقبولة. أما النظرة العلمية القديمة فهي المادية العلمية البحث التي تؤكد أن لا وجود إلا للملك، وأن الأشياء جميعا قابلة للتفسير بلغة الملك المحصر، وهكذا يتحقق أن تكون حرية الاختيار وحدة الاختيار ما دامت المادة قادرة على التخرج الحر، ولما كانت المادة عاجزة عن أن تحفظ عن أن تخطط أو تهدف لأي شيء فلا سبيل إلى العثور على حكمة من وراء الأشياء الطبيعية، بل إن العقل ذاته يعتبر إنتاجا ثانويا لنشاط الدماغ، فهي ثانوية لنشاط الدماغ. فيأتي علماء الدماغ يقولون، يقول عالم الأحياء توماس هاكسلي وهو من علماء القرن التاسع عشر، إن الأفكار التي يعبر عنها بالنطق وأفكارك فيما يتعلق بها إنما هي عبارة عن تغيرات جينيتية، فخير طريقات للبحث في العقل من زاوية النظر القديمة هي إلغاء كيفية انبثاق العقل من المال، عقل جيد المال. فإذا إحقاق تقول هكذا ظهر فرق جبري بين مظاهر الحياة والعقل، فالحياة هي مسألة أو يحصل مظاهر الحياة هي مسألة كيميائية وفيزيائية بحتة، أما العقل فهو يستقصي على الكيمياء والفيزياء معا، ويقصد بالحياة الإشارة إلى التجربة الذاتية والتجارب الثلاثة إلى آخره. ثم ينتهي هذا العالم الجديد ويضرب وهو من أطرف الذين لحقوا بقضية العقل والأعصاب المخ والأعصاب. يقول ومن دواعي السخرية أن إنفي هذا بدأ أبحاثه بهدف إثبات العكس تماما، يريد أن يقول أن العقل مبرز عن الملك. فيقول طوال حياة الأنبياء سعيت جانبا صغيرا من العلماء إلى إثبات أن الدماغ يفسر العقل، فهو قد بدأ مسندحا بجميع افتراضاته افتراضات المغرب القديمة، غير أن الأدلة حملته أهل الأمر على الإقرار بأن العقل البشري والإرادة البشرية حقيقتان غير ماديتين، العقل البشري والإرادة حقيقتان غير ماديتان على الإطلاق. ويا له من الأمر المثير إذا أن نكشف أن العالم يستطيع دوله أن يؤمن عن حق بوجود الكون. وإذا كان العقل والإرادة غير ماديتين فلا شك أن هاتين الملكين على حد تعبير إيكل لا تخضعان بالموت للتحلل الذي يطرأ على الجسم والدماء في الجنة. هذه مقاسة رعاً، ورغم من هذا فظن الكتابات أصدقت في مجال الكتابات الإنسانية، وكثير من الكتابات العلمية تقول أن تطور المادي، تطور الكيميائي، ظهور الإنسانية الحية الأولية، التطور العضوي، تطور التفكير أو تطور العقل. يقول أيضاً مؤلفان الكلمان لهذا الكتاب إن نظرية الدين وميكانيكا الجمع تمثلان خروجا مشتركا بينهما على مسير النور بإدخالهما العقل في المعادلة. فقد حدث الفيزياء في القرن العشرين تدريجيا محل المذهب المادي بتأكيدها أن الفكر يقوم دور الجوهري في الكون، وإنه الأمر المثير حقا أن نصب هذا التأكيد عن علم الفيزياء. فلو قدر للمادية أن تصادم نجاحا في أي مكان لتوقع له الأرض أن تنجح في مجال دراسة المادة دائما. إن الحقائق الجميلة التي كشفتها نظرية الدين وميكانيكا الكم لا يمكن أن تتوائم مع النظرية القديمة، فلا هيكل المكان والزمان ولا توقف الخيمات الأولية يمكن أن يوصف دون الرجوع إلى مراقب مشارك ذو عقل وذو بصيرة، أي إلى العقل. ولقد كانت النظرة القديمة لا تتضمن إلى المادة والقوانين الطبيعية وحدها، أما النظرة العلمية الحديثة فمن المحتم عليها أن تتضمن المادة والقوانين الطبيعية العقل والقدرة على التفكير. قوانين المادة وقاقة، إذا مسكنا أي كتاب من كتب الكيمياء أو كتب العلوم نجد أن قانون المادة وقاقة هو بقاء المادة وقاقة، وهو قانون ينافي في منطوقه قضية الإيمان. المادة لا تفهم ولا تستحق من العمل وكذلك الطاقة. إذا كان المادة لا تفنى ولا تستحق من العمل وكذلك الطاقة، فلا خلق ولا بداية ولا نهاية. ونعود إلى قول الجاهلية الأول من لا عقل ولا روح ولا علم ولا إله، ونحن نذكر في الكفر ليس بكافر إن هي إلا حياة الدنيا وما يريدنا إلا الله. قل أيها الأحباب، هذا القانون يعرف في كل مراحل الدراسات العلمية على أنه أساس من أسس الدراسات العلمية الحديثة، وهو في منطوقه كفر بواحد. وسبب ذلك أن الذين صاغوا هذا القانون لا علاقة لهم بقضية الإيمان، ونقلناه عنه نقلا حرفيا بغير ذلك. وإصلاح ذلك لا يحتاج إلى تفسير معين. لو أني قدمت لهذا القانون بكلمتين في نطاق القدرة الإنسانية أو أربع كلمات في نطاق القدرة الإنسانية، المادة لا تفنى ولا تستحق من العقل، أما قدرة الله فلا تحسبوها أحدكم. الله الذي أبدع ما لا يصدق يعيش بقدرته وحكمته، لا تحسبوها حدود. والمحاكي هذا الأصل أن الناس تقيس على الله بقدرته هي في غيبة الإيمان الصحيح وفي غيبة الإحساس بوجود الله سبحانه وتعالى، أخذ الناس يقيسون قدرة الله بقدرة الإنسان. فظهر القول الطرف اضطرنا مثل هذه القوانين التي في صياغتها كفر واضح. التحدث عن حقيقة الطبيعة وقوانين الطبيعة، هذا يمنع الكفر العلمي. يعني قانون الطبيعة للإدخال الطبيعي، صور الطبيعة، حالات الطبيعة، ويستخدم الناس هذه اللفظة بعفوية شديدة. الغربيون أدخلوا هذه اللفظة هروبا من ذكر الله، بدلا من ان يكل الامر الى الله او كلمه القبيح. امر مضر. واذا سالتهم نهي القبيح لا تجد جوابا واحدا شافيا. بل في اي عالم يقول ما هي الصيام؟ هل هي هذا الكون؟ هل هي القوانين التي تحكم هذا الكون؟ هل هي الاشياء الماديه في هذا الكون؟ هل هي الخلق؟ هل هي الاوامر الكونيه؟ ما هي الصيام؟ ولكنه اسلوب للهروب من ذكر مثل لفظ الكلام. لو تعب ان امر الحياه عمليه ماديه بحته بحته حدث محض صدق. تمتلك كتب الدرجات الامين بقضيه الخلق العشوائي هذه. مجموعه من المركبات الكيميائيه وسط شعب الشمس في طيب الله ظهرت هذه الحياه كلها. ولا يدرك الناس ان الحياه امر مغاير تماما للتفكير المادي للخليل. نحن نعرف التفكير الخليل يعمل بها. وقد حاولت الثوره الشيوعيه في اولها ان تخلف المال وتدعم مدى اتجاه عدم لا تخيل اسمه غفرين شمل بدايه الشيوعيه او احدى انتكاساتها والحمد لله. حاول غفرين ان يثبت للناس انه يرضي تخليل الحياه. وقلنا في هذا جهود طويله. نحن نعلم كما اشرت تركيب الخليه الحيه 100%، لكن لم يستطع العلم في قمه من قمم التي لم يصدها البشر من قبل ان يوجدوا شيئا حيا من العدم. اكثر ما استطاعوا التوصل اليه هو صناعه الجين حاملات الوراثه وهي مركب كيميائي نجد في ذلك لا ينشط الا اذا ادخل الى داخل الخليه الحيه. وقاموا عن طريق ثوره هائله عام 1970 على جن اسمه ثوران هذا ركب الجين ثم ده جين نشيل الاله الجينيه الاله حامله الوراثه لكن المركب ميت لا ينشط الا اذا ادخل الى داخل الخليه الحيه. الادعاء بان الحياه بدات من الماده وبدات بطريقه عفويه عشوائيه انكار لحقائق العلم. فقد اصبح العلم الان يتحدث عن حملات الورقه الهادفه بعد اختراع الدكتور الالكترون شيء مذهل للغايه سدا من السكريات ومن الفوسفور تربطه قواعد ما يحمل مرتبه ترتيب محكم للغايه غاية الاستكاك وغاية الصدق تبلغ تفتح حول نفسي وتبلغ هذه الشفرة الجينية في داخل الخلية 5000 مرة قصر الخلية الحية. من الذي وضع هذا الحمل من الأعمال في داخل الخلية الحية بهذه الدقة البالغة؟ أحد علماء الفلك المعاصرين يحمل لقب الشيخ كريم فايت رجل من أقرب علماء الفلك المعاصرين ظل طيلة حياته يعامل قضية الخلق ويحارب قضية الإيمان. فلما أحيل إلى التقاعد وتوقف عن عملية قنصر الأوزمة التي يدفعونها بين العلماء والتي أفسدت العلم وخلى إلى نفسه في بيته الريفي في شمال سكان كتب كتابا عنوانه الكون الذاتي ذا انتليجنس يونيفرس. يقول في هذا الكتاب كلام غريب جدا. يقول إذا نظرنا في هذه حملة الوراثة هذه. قال هاخذ جزء صغير من الفقر. جزء صغير. 10 وصفات بس من الوصفات الجميلة هذه. قال لكي تترتب في هذا التصميم لابد نحن نعلم لأن لو اختل موضع حلقة من الترجمية من مكان آخر توقف عن أداء عمله لم يستطع أن يؤدي عمله في مكان. قال العشر حلقات دول لو بدأوا في غير الأماكن عشان يرتبوا يحتاجوا قد ايه؟ يحتاجوا 100 بليون محاولة تجربة أخرى. 100 بليون مرة. هذا اللي تتخيل إن فيها 100 وقت في الشفرة الجينية هذه نقطة واحدة. بس كيف يترتب الحلقات الجينية في حملات المراجعة هذه بدقة محدودة. عالم آخر في الجيل الغالي من علماء الإحصاء المعاصرين قال إن خلية حية تكون مادة بروتينية مادة بولامينية والكوفية الثور من الأحفاظ الأمينية، وأن الجزيء الكوفين الواحد في 40,000 فرع من 5 قناص، الكرب والكربون والهيدروجين والنيتروجين والكربون والفسفور. قال لكي أخطر هذه العناصر الخمسة من المئة وكذا عنصر المعروف 105 و 107 عنصر معروف لنا لمحض السلطه، نحن نحتاج الى قدر كون هذا الكون المنظور مطروح رقم 3 في مده كعمر الكون المعروفه 15 مليون الى 20 مليون سنه، مطروح غير رقم 3 حتى اختار هذه الخمسه عناصر بنسبها المنضبطه لكي يكون الجزيء الكروي. فتردد الجزيء الكروي في 10 اس 48 صوره، يعني واحد أمام الضرورة والمخدرة. يقول ليس كل هذه الصور قابلة للحياة، لكن لها سموم تقضي عن الحياة، فهل يمكن أن تكون خلية حية تمخد صوتها؟ يقول أن هذا استحالة، أن خلية حية واحدة يمكن أن تكون مخد صوتها. وبرغم هذا نجد أن الكثير من الثلاثة العلمية والكتب التي تدرس في الجامعة كما تقول تتكلمون عن أصل الحياة وكيف يمكن أن الحياة نشأت بتفاعل عفوي، فعل أشعة الشمس على شوية طين رطب فأدى إلى تكون الجزيء الأول والذي يتحرك بمقصد إرادته ليكون هذه السلسلة المذهلة من صور الحياة التي نراها أمامنا. أمامنا أكثر من 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، كل نوع مكون من ملايين الأفراد. يتخيلون أن هذا كله يمكن أن يكون قد نشأ بمخصوص. إن هناك آلاف مؤلفة من العمليات الكيميائية التي تتم في داخل الخلية الحية في كل ثانية، كل منها له غاية المحددة، وأغلبها لم يستطع العلم التقليدي أن يجمع طبيعته وطبيعته بعد. فالبروتينات تتكون من الأحفاظ الأمينية المختلفة، فيتجه إلى كل منها إلى ذات وظيفة محددة له في اتحادات مذهلة للغاية. وإن كيمياء الذاكرة وكيمياء المراقبة لدى الأمور التي تهمنا العلماء الآن في خيرة فائدة. أقول لك الإشارة أن النشاط الجيني في داخل الخلية تبلغ أكثر من 5,000 مرة في طول الخلية، وأن الشفرات الجينية في جسد فرد واحد من البشر تزيد عن المسافة بين الأرض والشمس فيبلغ 150 مليون كيلومتر. من القضايا التي تملأ كتب الدراسات العلمية الآن بخطأ فادح قضية التطور العضوي. الحديث عن التطور العضوي على أنه حقيقة علمية ثابتة. أنا معي كتاب حقيقة ألفه اليونسكو سموه البرنامج الرائد في تدريس العلوم في العالم العربي. شارك في تأليف 43 عالم من العلماء المسلمين وغير المسلمين. يتحدث عن التطور على أنه قضية يقينية، ويتحدث عن عفوية الخلق وعشوائية الخلق وصدفة الخلق حقيقة التطور والأدلة على التطور. لو عدنا قضية رسولية والإنسان لا يحمل أبدا النظر، القرآن يقول كل سيروا في الأرض تنظروا في البلد ربنا تبارك وتعالى يقال كل ذي بصيره ان يتحرك في هذه الحياه وينظر نفسه كيف ابدع الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته ومحبته هذا الخلق. قضيه التطور ليست قضيه امام المسلم، المسلمون مقاربون بطلب الحكمه، الحكمه مضله المؤمن انا وجماعه هم اولى الناس بها. والقضيه قضيه طويله لا اريد ان افصل فيها كثيرا، ولكن اقول بمبالغه انا كمسلم انظر الى هذه القضيه بمعيار الاسلام الصحيح ان كل امر يقوم عليه الدليل تؤكده المشاهده يقبله المنطق حكمه الله وسلمه انت وجدته هو اولى الناس به. فاذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عماره في الارض بحياه معتمده ويقوم عليه ادله كثيره أن هذه الأرض عبر تاريخ مرقوي 5,000 سنة عمرت بأنماط متدرجة من الحياة. لكن غير المسلمين أخذوا هذه الملاحظة وانتفعوا بها إلى منطلقات غير المبنية هناك. اندفعوا بها إلى الوراء إلى الطرف الأول وقالوا صوت، واندفعوا بها إلى الأمام وقالوا عملية التطور هذه عملية عشوائية محضة فتبني كده بالاتحاد الطبيعي بالانحصار بالجغرافي بالتكيف بالطفرة تبني أي شيء، لكن ليس لها ضوابط عليا مهمة. ثم أخطأوا في رفض ذلك بني الإنسان. إذا حشينا هذه المزرقات الثلاث لا أعرف عندنا 500 أبدا. هذه ملاحظة من سنن الله الخلق، أن الله تعالى بعلمه وحكمته وقدرته قد خلق هذا الخلق في تضرر واضح، وكل خلق كان له ضرر هام في تهيئة الحياة على هذا الكوكب للحياة اللائقة. فقل لا حرج في إذا آمنا أن الخلق الأول كان بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عشوائي أو صدفة، لأن لا يمكن العشوائية تؤدي إلى هذا الإبداع الذي نراه في فصل الكون من صور الخلق، ولا يمكن أن يكون الإنسان جزء من هذه السلسلة التي حاول ربنا بها، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تؤكد لنا على أن الله تعالى قد خلق آدم على هيئة جديدة، لم يكن سمكة ولم يكن مضاعفة ولم يكن أميلة أبدا، أن الله تعالى خلق آدم على هيئة جديدة. وإذا تعارض العلم مع قضية إيمانية صحيحة وواضحة دليلها واضح، يقتصر العلم أن العلم محاولة بشرية للتفسير بكل ما للإنسان من أصول معرفة. إذا لم يكن هناك الدليل القاطع على ذلك، لا أستطيع أن أحلل العلم بذلك. وأذكر أنه في الوقت الذي تكتب فيه كلام كثير عن التكيف والتخصص والعلاج الجغرافي والمقابل الأصلح، تكتب أمور كثيرة حقيقة عن قضية القوم مخالفة للدين، أقول أن هناك كتابات رائعة في هذه القضية لعلماء خارجيين من غير المسلمين، فأذكر أنه في سبعينة من هذا القرن كتب أحد الملحدين في بريطانيا كتابا عنوانه القرد العالي الذي يمكن كتب كتاب المنصر بالعالم، وعلى خلاف الرجل عالم تماما كما ولدته امه، فرد عليه احد العلماء المعاصرين واسمه الدور السلفي وهو استاذ للدراسات الانسيه للبقايا الانسيه في جامعه الفيك في النمسا في كتاب رائع عنوانه ليس من الخرج not from the edge. يقول في الكتاب يعني وضع استاذ مبدع رائع فيها وضع ثلاث قضايا هامه للغايه. قال انه في دراساته وهو من المختصين في العالم في دراسات بقايا الانسان وجد ان اقدم بقايا الانسان تسبق في وجودها اقدم بقايا البشر، فقال اذا كانت هناك من علاقه فالقرد اصله انسان وليس العكس، وليس الانسان اصله كذا، ومن هنا كان اسمه كذا ليس من الشر. يقول انه في دراسته لاحظ ان التغير في الخلق يتم لمسلم شديد اقدم اثر الحياه على الارض يرجع إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان على سطح الأرض لا يتعدى 60 سنة. تقول من أين هذا؟ يعني تقول إنها إذا قررنا أفكار الشخصية فنحن نتحدث عن القضايا الضمنية، قضايا الحس، إدراك الذات، الانفعال، الشعور، القدرة على إكتساب المعرفة أو على نشرها، القدرة على التعبير عن الذات. قال لم أحسن عن هذه القضايا، هذه القضايا هائلة. قال فقط سأتكلم عن القضايا التشريحية للهيكل العقلي للإنسان. طول قامة الإنسان وعدد الفقرات، حجم المنظومة، علاقة ذلك بذات الصفات التشريحية للجسد. قال إذا قارنا الإنسان بأرقى مخلوق سابق عليه وجدنا أن هذه الصفات ظهرت هكذا هكذا. تقول هكذا ظهر الإنسان فجأة عبر 50 ألف سنة، فمن أين هذا؟ يقول هل أرسل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة إلى أصل آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا أناس يتصلون بعالم الغيب بطرق غير محسوسة؟ لما في إكسبي من إكسترا سنتري فرسنتي سنين رجال لهم القدرة على أن يتصلوا بوسائل غير حسية. Yes,